بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى تخص الكلمات في القرآن الكريم، والملاحظة الثانية تخص موقع الإمام في هذا الكون. فنمر على هاتين الملاحظتين بشيء من الاختصار حتى ندخل في قلب الموضوع. الكلمة في القرآن الكريم لا تعني اللفظ الذي نقوله. القرآن الكريم يستعمل الكلمة للأشخاص. عيسى بن مريم كلمة، يحيى بن زكريا كلمة. الكلمات التي تأتي في القرآن لا يقصد بها هذه الكلمات التي تقال، الألفاظ اسم وفعل وحرف، لا. فتلقى آدم من ربه كلمات، وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات التي تلقاها ليست كلمات فارغة من المحتوى ولا حتى كلمات معدودة، لأنما بصراحة نزل جبرائيل على آدم قال يا آدم هذا بكاؤك لا ينفعك لتوبتك، رغم أن آدم لم يعص الله، إنما هو ترك من باب الأولى، يعني ترك الأولى، وإلا وحتى هذه المعصية وباب ترك الأولى لم يحدث من آدم، لم يحصل منه في الأرض إنما في السماء. في الأرض إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، لكن مع هذا كله جبرائيل نزل من الله يا آدم هذا البكاء للتوبة لا ينفعك إلا أن تذكر الخمسة أصحاب الكساء، والخمسة أصحاب الكساء معروفين. فذكرهم آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت عليه. فتاب عليه وتلقى آدم من ربه كلمات، الكلمات هذه الخمسة، فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. هذا العلم هنا، شوف العمق الفكري، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، قبل أن تنفد كلمات رب العالمين. هذه الكلمات ما مقصود بها أسماء. إذا يقول البحر مداد يعني علم، لأن البحر مداد تكتب فيه أسماء، أنت فقط تكتب أسماء، أسماء موجودة ومعدودة، لا، معناه العلم معناه العمق. فتصل تأخذ من الخمسة أصحاب الكساء حتى تصل إلى إبراهيم الخليل. في قضية إبراهيم ما يقول وتلقى إبراهيم من ربه كلمات، لا، يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني الله هو الذي ابتلى إبراهيم، الابتلاء يعني الامتحان، وأين بين الركن والمقام في مكة المكرمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن عند آدم ما قال أتمهن، خمسة أصحاب الكساء، لكن عند إبراهيم الكلمات وصلت إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمامة هكذا، لذلك يقول فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني هذه الإمامة تكون في ذريتي. الله أوضح أن الإمامة لا ينالها إلا العادل الصادق المعصوم، قال لا ينال عهدي الظالمين، العهد هو الإمامة، لأن الإمام يأتي لرفع الظلم والفساد، لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه قائمنا أهل البيت فيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. هاي ملاحظة أولى سريعة حتى يتضح المعنى أمامنا أيها الأحبة. الملاحظة الثانية عن موقع الإمام ومنزلة الإمام في هذا الوجود في هذا العالم. هل الإمام صلوات الله وسلامه عليه أي إمام، هل الإمام المعصوم الذي هو حجة الله في الأرض خاص بالإنسان فقط أم أنه للإنسان ولكل العوالم الأخرى؟ لا شك أن الإنسان هو أفضل ما خلق الله في هذا الكون، فإذا كان وجود الإمام مؤثر على الإنسان وله تأثير بمستقبل الإنسان ومصير الإنسان بحيث الله سبحانه وتعالى يبين أن يوم القيامة الذي لا يأتي إلى الله بإمام يطلع رأسا إلى جهنم إمامه النار، الذي يأتي من دون إمام مصيره النار ومصيره الجحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هذه الآية كل واحد يقرأها صريحة، من إمامك؟ يوم ندعو كل أناس، ما في أحد إلا وندعوه بإمامه. إذا جاء شخص وقال أنا ما عندي إمام أو إمامه ضال مضل كافر مشرك كان يسجد للأصنام ويعبد الأصنام، حتى إذا آمن، حتى إذا آمن ما لك حق أن تتخذ إمام لأنه كان يسجد للصنم. الإمام الذي لم يسجد لصنم قط، الإمام الذي لم يكفر بالله طرفة عين، هذا الإمام كون معه في كل الوجود. الإمام له تأثير على الإنس والجن والطير وكل شيء في الوجود وعلى السماوات وعلى الأرض وعلى كل شيء. الإمام ليس فقط أنك تأخذ منا العلم فقط، لا، وجودك في الحياة مرتبط بوجود الإمام سلام الله عليه. الآن لولا الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف لساخت الأرض بأهلها. نحن نريد هذا العلم أيها الأحبة لأن هذا هو الحق، هذا الحق الذي نبحث عنه. يقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ما ممكن لو رفع الإمام من الأرض ساعة واحدة لارتطمت وماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. فوجود الإمام سلام الله عليه محافظ على الكون، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، صح ولا مو صحيح؟ يعني واحد كان يسأل سؤال يقول لماذا الله سبحانه وتعالى يعطي مثلا ولاية تكوينية لأهل البيت؟ لماذا يعطيهم ولاية تكوينية؟ هل هو عاجز؟ هو يمارس، الله يمارس هذه المهام بنفسه. فعلى السريع أجبته لأن بالشارع كان يحكي معي، قلت له وهل الله عاجز عن قبض الأرواح فلماذا يأمر ملك الموت بقبض الأرواح؟ كان هو يقبض الأرواح بنفسه. قلت له الكلام طويل بس أنا أبين لك هالملاحظة حتى لا تسمح للتشكيكات تضرب رأسك وعقيدتك. لما تقول أهل البيت عندهم ولاية تكوينية هذا مو معناه ضد ولاية الله وضد رحمة الله. الله عندما يعطي لأهل البيت ولاية تشريعية، ولاية تشريعية بأي معنى؟ الله يخاطب سليمان يقول هذا عطاؤنا صمن أو أمسك بغير حساب، وفوض الأمر لرسوله الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. احنا اذا سمعنا ان الرسول يستطيع ان يحيي الميت او ان الامام علي عنده قدرة لاحياء الموتى نستغرب، هذا كفر، هذا شرك، هذا بعد عن الله. لماذا كفر؟ الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يتحدث عن عيسى انه كان يحيي الموتى، يتحدث عن ابراهيم كيف احيى الموتى، كيف أخذ الطيور وقطعها ومزقها وعجنها مع بعضها وأحياها بأمر الله. هذه أمور موجودة في القرآن الكريم. هذا مو معنى كله بإذن الله، ما دام عيسى يقول وأحيي الموتى بإذن الله، فهذه القدرة لماذا الله يعطيها لعيسى وما يعطيها لعلي بن أبي طالب؟ ليش؟ لاحظ كيف؟ فخذ الأمور هكذا. الشرك إلى معاني أخرى غير هذه الأمور الضيقة اللي الناس يطرحوها. إذا صار الأمر هكذا إذا أنت لا تسأل، لا تسأل إلا الله، لكن الله يقول إذا أردت أن تسألني فأتيني بالوسيلة، فأتني بالوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة. تريد أن تسأل رب العالمين، سله من خلال أهل البيت، من خلال الرسول، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا. شوف لماذا يقول جاءوك؟ كان بينك وبين الله، هذا ما في مانع بينك وبين الله، لكن الله يقول أنا أحبك أن تأتيني من خلال الرسول وأهل بيته حتى يكون لهم موقع في نفسك، هذا إمامك. إذا أنا أطلبك يوم القيامة بإمامك وأقول يوم أدعو كل أناس بإمامهم، فكيف ما يكون لك علاقة بإمامك؟ أو واحد يقول لا تطلب من الرسول، لا تقول له يا رسول الله أريد هذه الحاجة أقضيها لي، أنت في حياة رسول الله ما تذهب إليه تطلب منه حاجة؟ لا، نحن فيما بيننا، نحن البشر العاديين، ما نطلب واحد يطلب من الثاني حاجة، ما أجيت أقول لك هذه حاجة تقضي ليها؟ هل أنا مشرك إذا طلبت منك قضاء حاجتي؟ أنت لما تطلب قضاء حاجتك مني هل أنت مشرك؟ أقول لك خلاص، هذا الله موجود وروح له، ليش تطلب من عندي أنت؟ تبذ كيف؟ مثل ذاك اللي شاف سائل يسأل، قال لأنا أبعثك إلى أبو الفلوس والحوالات والخزائن، قال وين؟ قال تعال بالمسجد، هذا رب العالمين يطلب من عندك. قال ونعم بالله، أنا ما ناسي رب العالمين، ولكن الله أراد أن يختبرك أنت وأمثالك، لأن الله تبارك وتعالى عندنا يقول إنما الصدقات للفقراء. من أين تؤخذ الصدقات؟ تؤخذ من مواقع، ما جاء فقير إلا بما متع به غني، فتطلب من رسول الله، تطلب من أهل البيت، تطلب من الإمام الحسين. هذا ما في معنى أنك أنت إذا طلبت من الحسين يا أبا عبد الله أعطني هذه الحاجة، يا أبا عبد الله أنا مريض أريد منك صحة وعافية، والله هو هذا التوحيد بعينه، لأنك أنت تطرق بابا من أبواب الله، كل شيء من الله، ما في شيء إلا من الله سبحانه وتعالى. هي القدرة هذه أعطاها الله لأهل البيت، وإحنا ملاحظين وشايفين الأمور أحيانا تغلق بوجهك الأبواب والطرق، فمن خلال أهل البيت تنفتح، من خلال أهل البيت تنفتح، شيء طبيعي. فالإمام له وجود وله منزلة في هذا الكون تشبه منزلة القلب في بدن الإنسان، هذه ملاحظة أيضا لا تنساها. شايف القلب هذا؟ البدن من دون قلب ما يتحرك، الكون من دون إمام ما يتحرك، هكذا جعل الله الأسباب والقوانين تجري، هكذا جعلها رب العالمين. بعض الناس هكذا يأخذ الأمور، سمع خطيبا يتحدث أن جبرائيل يهز مهد الحسين سلام الله عليه، جبرائيل أحيانا يعين الزهراء بطحن الشعير بطحن القمح، فجاءني يستغيث، يا شيخ لماذا جبرائيل يهز مهد الحسين؟ يعني هي الزهراء في داعي لهذه الأمور؟ ما يحتاجها الأسباب هذه كلها وكلها. قلت لو أنت أيضا ما يحتاج تبقى في بطن أمك 9 أشهر، كان الله رأسا يخلقك رجل طويل هكذا تفتح عينك وشوف نفسك تمشي بالشارع وحدك. هو فزع من هذه، قلت له حقيقة لماذا هالأسباب؟ لازم 9 أشهر باقي ببطن أمك على أي أساس؟ وبعدين تطلع حولين كاملين بحجرها وترتضع منها؟ لا، رأسا مرة واحدة مثل أبونا آدم سلام الله عليه، وحتى آدم أيضا أخذ وقت، لا رأسا تفتح عينك شوف نفسك تركض بالشارع ما معروف من وين جاي وين رايح. سيفن قال والله معقول هذا الكلام؟ قلت له وأكثر من معقول. مشكلتكم أنت يا حبيبي أنه ما تعطي لنفسك مجال للتأمل والتفكر. أعرف أن جبرائيل عندما يهز مهد الحسين هذا شرف لجبرائيل، هو يقول من مثلي وأنا خادم الحسين، هذا شيء طبيعي. فطرس كذلك الذي عاد بمهد الحسين كذلك الله يمكن أن يرد لأجنحته، لكن الله أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. أنت تعوذ بمهد الحسين يا فطرس ترجع إليك أجنحتك. قالوا فطرس ملك والملك ما يخطئ، فكيف قلتم أنه أخطأ والله حطم أجنحته؟ قلنا لهم يونس بن متى نبي والأنبياء ما يخطئون، فكيف الله سبحانه وتعالى حبسه في بطن الحوت على أي أساس؟ لازم تعرف هذه وتعرف هذه. يونس معصوم ما يخطئ، لكن باب ترك الأولى حرك عليه هذه المحنة. كذلك فطرس ما يخطئ لكنه ترك الأولى، تلكأ في أمر من أمور الله سبحانه وتعالى فتحطمت أجنحته. الآن الله يريد أن يرحمه، لكن عن أي طريق؟ عن طريق الإمام الحسين سلام الله عليه. فما في أي إشكال، هذه أمور واضحة، أنت أخذها هالشكل وامشي فيها. الإمام علي بن محمد الهادي، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، هذا الإمام العظيم كان يعطي لأبي هاشم الجعفري صرة فيها 500 دينار ذهب، يقول له يا أبا هاشم انظر من يذهب لزيارة قبر الحسين في كربلاء، أعطه هذه الصرة حتى يذهب هناك ويذكرني، يعني حتى يذكرني بالدعاء عند قبر الحسين، عند مرقد الحسين، عند الحائر، أنا أحتاج دعاء. أبو هاشم يقول أنا ذهبت وأعطيت هذه الصرة لرجل يريد أن يذهب إلى كربلاء، قلت له هذه الصرة وهذا المال من الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ويطلب منك أن تذكره بالدعاء عند قبر الحسين. يقول التفت الرجل فقيه وعالم، التفت إلى أبي هاشم الجعفري، قال يا أبا هاشم أليس الإمام الهادي هو أيضا الحائر الحسيني وهو معصوم وهو حجة الله في الأرض، فما الفرق بينه وبين الحسين؟ كيف يطلب من عندي أن أذكره بالدعاء وهو الإمام المعصوم؟ يقول أنا لاحظت الإشكال أو السؤال وجيه، رجعت للإمام الهادي سلام الله عليه، قلت له سيدي فلان يريد أن يذهب إلى كربلاء، أعطيته المال فقال لي أليس الإمام الهادي هو أيضا الحائر الحسيني وهو حجة الله في الأرض، فلماذا يطلب مني؟ قال بلى يا أبا هاشم، ولكن عد إليه، اسمع شوف العلم، عد إليه وقل له إن لله مواطن ومواضع يحب الله أن يدعى ويسأل فيها فيجيب، وأحب المواطن إلى الله قبر جدي الحسين. هذه التفت للتعبير حبيبي. فرجع إلى أخبره، راح طلب ودعا هناك. الملائكة المسومين الذين نزلوا عند الحسين سلام الله عليه في عاشوراء 5000 ملك، 3000 ملك، 8000 ملك، قالوا يا أبا عبد الله، وهذه أيضا لا تستكثرها ولا تستغربها، البارحة بالليل ذكرنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا تنسى الآية، تتنزل عليهم الملائكة، فإذا أنا وياك إذا استقمنا تتنزل الملائكة علينا، فعلى الحسين ما تنزل الملائكة؟ لا تستكثروا هذا الكلام، لا تستكثروه. فقالوا يا ابن رسول الله، يا أبا عبد الله، يا حسين، نحن أصحاب جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أصحاب بدر وأصحاب حنين، نزلنا يوم بدر وحنين، الآن جئنا لنصرتك ونرفع عنك التكليف، احنا إذا نزلنا أنت ما تقتل، التكليف يرفع عنك. الحسين قال لا، أنا لا أريد التكليف يرفع عني، أنا أريد التكليف يبقى. انتبهت للتعبير شلون؟ إذا بقوا الملائكة التكليف يرتفع عن الحسين، يعني مثل كأن الحسين تراجع، وقال إلهي أنا ما أريد أقتل في سبيلك، خلي الملائكة يجون معي حتى يرفع التكليف عني. حسين قال لا، التكليف ما يرفع عني، أنا صاحب التكليف، أنا صاحب رسالة الأنبياء، أنا صاحب القضية الكبرى المقدسة، فأين نذهب؟ ماذا نصنع يا أبا عبد الله؟ قال تحضرون بعد مقتلي على قبري وتستخسرون لزواري وتسجلون كل زائر يأتي لزيارتي وتستغفرون له وتطلبون من الله أن يرحم زواري، لأن اللي يزور قبر الحسين هذا إنسان مجاهد عظيم فيحتاج إلى رحمة، وباب الرحمة هنا منفتحة، ملائكة يسألون الله الرحمة والرضوان. فهذه أمور، أما أنه على كل شيء أنت مشرك. الآن وصلنا إلى مرحلة حتى اللي يسلم على رسول الله بالقرب منه يقول له أنت مشرك. هذه السطحية وتبسيط الأمور، وهذا الفكر اللي ما إلى علاقة في الإسلام ولا إلى علاقة في القرآن الكريم، هذا بعيد عنه. ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجود شاب من الأنصار جاءه يا رسول الله أنا منذ أسبوعين تزوجت والآن راحت عيني، فكان يحمل عينه بيده ضربها سهم قلعه، فجاب عينه وإجت في المسجد يا رسول الله هذه عيني، لو عيون اثنينهم رايحين بس أنا متزوج وزوجتي شابة والآن أرجع لها هذا شرف في الجهاد، لكن يا رسول الله أنا قلبي رقيق وبعدني شاب لازلت في العشرين من عمري، فإذا رأيت من الصلاح أن تعيد عيني إلي. قال حبا وكرام، الرسول أخذ عينه بيده أمام الصحابة والمسلمين وعشرات الألوف في المسجد، فأرجع عينه إلى مكانها فعادت كأحسن ما تكون عليه. هذه أمور يا حبيبي واضح. فما دامت هذه عند رسول الله موجودة عند أهل البيت، ذاك الرجل الأعمى جاء إلى أبي الفضل العباس قال قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل قديما حديثا للحوائج يقصد، يمد على العين السقيمة كفه وإن قطعت يوم الطفوف له يد. كانوا تقولون ما عنده إيدين أبو فاضل، لا يمد إيده على عيني. وبالفعل هذا معنى الإيمان يا حبيبي، تتعمق. الرسول يخرج يوم المباهلة يحمل الحسين على صدره، الحسن سلام الله عليهم جميعا بيده، فاطمة الزهراء خلفه، علي وراءها، ويمشي الرسول ويقول إذا أنا دعوت فأمنوا على دعائي. يمكن واحد يقول هو دعاء الرسول كافي، لماذا يطلب من أهل البيت أن يؤمنوا على دعائي؟ هذا تركيز هؤلاء أنوار واحدة، الرسول بأهل بيته، لأن الرسول عارف لماذا كان يركز على أهل البيت ويركز على إمامة أمير المؤمنين والأئمة الاثني عشر من بعده، لأنه يعرف الانحراف الذي يصيب الأمة الإسلامية، يعرف البعد الذي يصيب الناس فيبتعدون عن أهل البيت، ليس فقط يبتعدون وإنما يهاجمون أهل البيت ويقتلون أهل البيت. يعني في أكثر من هاي، اللي قتل الحسين من؟ اليهود قتلوا الحسين؟ النصارى قتلوا الحسين، النصارى كانوا مع الحسين يجاهدون. الفتاة النصرانية لا تنسوها اللي عمرها 20 سنة، زوجة وهب بن حباب الكلبي، ووهب بن حباب الكلبي نصراني كان وأسلم هو وزوجته وقاتلا دون الحسين. اللي قاتل الحسين منه؟ الذين يدعون أنهم أمة النبي، أمة جده عمر بن سعد بن سادس الإسلام وأمثال هؤلاء، وقفوا صبيحة يوم العاشر صلوا جماعة، صلوا جماعة، فما أدري ماذا قالوا في صلاة الجماعة، هل سلموا على النبي أم لا، ذكروا أهل البيت أم لا، فكيف يسلمون على النبي ويذكرون أهل البيت وهم جاءوا لقتل أهل البيت ولذبح ريحانة رسول الله. هذه الأمور أيها الأحبة أخوتي وأخواتي في كل مكان في الأرض، وهذا الصوت يمشي، يجب أن نلتفت، يجب أن يكون عندنا وعي، لأن حياتنا مرة واحدة، الله ما يعطينا حياة مرة ثانية في الدنيا، مرة واحدة إذا خسرناها خسرنا كل شيء. يجب أن نكون على معرفة من أمرنا، يجب أن نكون على بينة، اهدنا الصراط المستقيم، حتى ما نخسر أنفسنا يا إخوة. واحد يخسر المال، المال يجي، يخسر أي شيء، هي لقمة تجيعك ولقمة تشبعك. لكن شوف الإيمان إذا راح من الإنسان، العقيدة إذا اهتزت شلون تهتز؟ لاحظين شلون؟ يعني أحيانا عقيدة الإنسان تهتز. ذكرت لكم ذات مرة هذا الدكتور اللي جاي من الغرب وحضر محاضرة إلي في بلد عربي، وقلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صنعوا له منبر ترك المنبر وكان له جذع يخطب عليه، جذع نخلة يابس في المسجد، فلما ترك المنبر حن الجذع وبكى، وسمع الناس أنين الجذع وبكاءه، فرجع الرسول من المنبر وضع يده على الجذع هدأ الجذع. طيب هذه مكرمة لرسول الله، معجزة. هذا الدكتور الله يبارك فيه لأنه عرف الأمور، لذلك أقول الله يبارك فيه ويهدينا معه إن شاء الله تعالى لما فيه خير وصلاح. قال لي لا يا شيخ، لا هذا الكلام ما مقبول أبدا. لكيف؟ قال لأن الجذع ميت، جذع شيء ميت، فكيف يئن ونسمع منه بكاء؟ صدفة أنا كان عندي شريط كاسيت إلى جانب في صوت عبد الباسط، خذت الشريط الكاسيت نزعت التيب، هذا الشريط نزعته هكذا، قلت له دكتور هذا الشريط في حياة ولا ميت؟ قال ميت. قلت له كيف تسمع البكاء والقرآن والنحيب والحنين من هذا الجسم الميت وتستكثر على الجذع إذا مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا ميت؟ ثم تعال للقرآن، هل قرأت القرآن؟ قال نعم. قلت فهل قرأت قوله تعالى بالنسبة لمريم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، جذع نخلة، وكانت في كربلاء عند مصرع الحسين النخلة، هاي الأخبار الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، جذع نخلة يابسة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي، كلي من الرطب واشربي من الماء. صحيح دكتور؟ قال صح. قلت له جذع نخلة، قلت له جذع يابس ميت، لمسة واحدة من مريم ليس فقط تعطي حياة للجذع وإنما تجعله يعطي ثمر والرطب يتساقط من عنده، فأيهما أفضل عند الله، مريم أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن نقرأ لكن نحتاج أن نتدبر القرآن الكريم، بين آية وآية لا تنسى، بين آية وآية بحث ومعنى كبير، الآيات الخاصة للعوام، الآيات للخواص، الآيات للأولياء كما قال الإمام الحسين، الآيات للأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، كل واحد منا يختلف ويأخذ من القرآن بمقدار استعداده النفسي. عندك استعداد ولا ما عندك استعداد؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، مثل الأودية تأخذ، كل واد يأخذ بحجمه من الماء، القلوب كذلك تأخذ، كل قلب يأخذ بمقدار حجمه من حب الرسول وأهل البيت، من الإيمان، من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الآن أمامنا الليلة مدرسة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلها مقدمة حقيقة، لأن مدرسة الإمام الرضا مدرسة عريضة واسعة، كل أهل البيت هكذا، لكن هذا الإمام العظيم بالذات هو ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، الإمام موسى بن جعفر ابن الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه، الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، الإمام الباقر ابن الإمام علي بن الحسين زين العابدين، الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين ريحانة رسول الله، الإمام الحسين ابن الزهراء فاطمة بنت رسول الله، ابن علي بن أبي طالب، كيفك للتعبير شلون؟ وإذا الإمام الرضا، الإمام الكاظم عنده 37 بنين وبنات، الإمام الرضا ما عنده إلا ولد واحد هو الإمام الجواد سلام الله عليه، ليهيئ الناس لقبول فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه. لذلك من الإمام الرضا المدرسة مدرسة الإمام الرضا ترسخ وتركز القواعد الأساسية لمدرسة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى الناس يقبلون أنه هذا الإمام موسى بن جعفر عنده 37 بين بنين وبنات صلوات الله عليهم جميعا، هذا الإمام الرضا ما عنده إلا الإمام الجواد، إذن الإمام العسكري أيضا ما عنده من الذرية إلا الإمام المهدي. فلا تستغرب أنه وصلنا للإمام العسكري نقول كيف الأئمة كل واحد عنده 10 و3 و4 و20، فكيف الإمام العسكري ما عنده إلا الإمام المهدي؟ يجي في الإمام الرضا سلام الله عليه. عاش الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ولادته في السنة التي قتل فيها جده الإمام الصادق سلام الله عليه، سنة 248 للهجرة، واستمر الإمام الرضا روحي فداه مع أبيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب السنة والشيعة، ولا فرق بين السنة والشيعة، إنما أنا أشير إلى المصادر حتى نقرأها أيها الأحب، الرسول ذكر 12 إماما بالتفصيل وكل إمام ذكر حياته. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإمام الرضا قال تدفن في طوس بضعة مني للإمام الرضا، فمن زاره وجبت له الجنة وكان معي في الفردوس الأعلى. والإمام علي بن موسى الرضا كذلك يقول إني مقتول مسموم وأموت وأدفن في غربة، فمن زارني في غربتي كان مع جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. شوفوا المعنى الكبير. انطلق الإمام علي بن موسى الرضا روحي فداه رغم الضغوط الموجودة عليه، رغم الضغوط الموجودة انطلق وأطلق مدرسة أبيه الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج بالفكر والمبادئ والقيم والفقه، الفقه والتفسير واللغة والآداب وبقية العلوم كلها أطلقها. صدقوني يا أخوة العلوم الأخرى، احنا البارحة تكلمنا عن الإمام زين العابدين، أنا أجد بالصحيفة السجادية الإمام السجاد يذكر دعاء يضمنه قواعد بالفيزياء والكيمياء والرياضيات، شيء عجيب، دعاء دعاء. أدعية الإمام سلام الله عليه فيها الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وهذا المقطع الرهيب سبحانك اللهم تعلم وزن الشمس والقمر سبحانك اللهم، دائما أقرأ عن هذا للشباب، سبحانك اللهم تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك اللهم تعلم وزن الظلمة والنور، هذا اللي لم يتوصل إليه حتى إينشتاين، لم يدرك أن للظلام وزنا، بينما علي بن الحسين زين العابدين في مدرسته ذكر هذا، سبحانك اللهم تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة. فأهل البيت هكذا الإمام علي بن موسى الرضا أطلق هذا العلم في كل العالم في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقال له يا ابن رسول الله ألا تخشى على نفسك من هارون، هارون الرشيد الذي ليس برشيد، ألا تخشى على نفسك منه؟ قال والله لقد قال جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عندما قالوا له ألا تخشى من أبي جهل، قال والله إن أخذ أبو جهل شعر من رأسي لا يستطيع أن يمد يده على شعر من رأسي، والذي نفسي بيده هارون العباسي لا يستطيع أن يمد يده على شعر من رأسي. الإمام الرضا سلام الله عليه قال هذا عهد معهود. انطلق الإمام الرضا فتكاثر عليه الطلاب، طلاب العلم الفقهاء العلماء، أطلق علمه في كل مكان. فبعض الناس صارت عندهم حسكة، حالة من التشكيك أنه الإمام الرضا ما عنده ذرية ما عنده أولاد، لأنه قبل وفاته ب7 سنين كانت ولادة في الإمام الجواد سلام الله عليه. فيوم توفي الإمام وقتل الإمام الرضا الإمام الجواد كان عمره 7 سنوات وأجاب عن 30,000 مسألة وهو في سن 9 من عمره بالمجلس الذي امتد إلى شهر أو شهرين، قضايا معروفة. فالناس كانوا يقولون يا ابن رسول الله كيف رسول الله يقول الخلفاء من بعدي 12 خليفة الأئمة 12، فأنت الآن يا سيدنا أنت الإمام الثامن، فأين التاسع؟ قال يأتي به الله، الآن ليس وقت. وهذا الدليل أن هارون الرشيد ما يستطيع أن يقتلني وما يستطيع أن يصل إلي، لأن حجة الله التاسع بعد ما صائر الآن، فما يستطيع أن يصل. شوف الدقة في الإيمان والعقيدة، حتى الإنسان حقيقة هكذا تكون له عقيدة راسخة بأهل البيت سلام الله عليه، ينشر هذا الفكر في كل مكان بأبي وأمه، يحضر تمد السفرة أمامه المائدة، يجلس عليها حتى السائس والبواب، يجلس على المائدة يقولون يا ابن رسول الله هؤلاء خدم وعبيد وحشم، اجعلهم يأكلون بعدنا. ولا بعض الشخصيات قال ولم الأم واحدة والأب واحد والدين واحد والقرآن واحد والمصير واحد وكلنا إلى التراب، يعني هذا لإشعارهم، تعرف هذا المعنى أن الجسد يروح للتراب، فلا يجلس إلا بعد أن يجلس هؤلاء أمامه. سرره وعطاياه يضرب بها المثل الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، رجل يقول أنا كنت أحتاج 28 دينار ذهب مطلوب، دينار ذهب غالي، فوصلت المدينة وكنت صائما ذلك اليوم، يقول دخلت المسجد الإمام الرضا سلام الله عليه في مسجد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أنا وقفت أستحي أن أقول له، إلى أن أنهى كلامه مع الناس وأجاب على الأسئلة اتجه إلي الإمام الرضا قال أظنك صائم وما أفطرت، قلت إيه والله سيدي أنا صائم وما أفطرت، قال تعال معي إلى الدار، يقول أدخلني عنده هيئ للطعام، ثم كان عنده شغل التفت إلى غلامه قال اجلس معه وانظر ماذا يحتاج. يقول بعد ذلك أنا رجع الإمام بعد ساعة أنا أكملت، رجع الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول فخشيت خجلت أن أقول له أن علي دين 28 دينار ذهب وأنا أحتاج نفقة أني أذهب بها. الإمام بادرني قائلا قال يا فلان ارفع هذا الفراش وخذ ما تحت الفراش من الماء. يقول أخذت وجدت صرة فيها دنانير أخذتها، قال هذا ما تحتاجه. يقول خرجت منه ودعته، وصلت إلى البيت اللي أنا نازل فيه في المدينة، فتحت الصرة وإذا 28 دينار هذه اللي أنا مطلوب 28 دينار ذهب ومعها 20 دينار، لكن دينار واحد من هالعشرين جذبني ببريقه، فنظرت إليه تحت تحت الفانوس رأيت الإمام كاتب على هذا الدينار هذه 28 دينار لدينه. يقول والله أنا ما قلت له كم علي من الدين ولا أحد يعرف، قال هذه 28 دينار لدينك و20 دينار استعن بها على حاجتك وقضاء حوائجك. يقول أخذتها ونهضت ومشيت. لاحظ ياسر الخادم يقول أنا جالس عند الإمام الرضا سلام الله عليه، فدخل رجل من خراسان من تجار خراسان في المدينة قال يا ابن رسول الله أنا تاجر في خراسان ولست موضع صدقة، عندي أموال ولكني أصبحت ابن سبيل لأن أموالي نفذت وراحت الأموال من عندي، هميان عندي ضاع من عندي وما عندي شيء، فإذا تكرمت تعطيني 1000 دينار أنا أصل بها إلى أهلي وهناك أتصدق بهذا المبلغ عنك. يقول قال اجلس رحمك الله، جلس. دخل الإمام إلى غرفته ثم أخرج يده قال أين الخراساني؟ قل قام وقف، قال نعم سيد، قال هذا المال الذي تحتاجه 1000 دينار ولا تتصدق عنا، واذهب إلى اذهب إلى بيتك راشدا. لكن يقول ياسر الخادم يقول رأيت الإمام لم يفتح الباب إنما أعطاه من وراء الباب، فالرجل تشكر من الإمام وأخذ المال وذهب. فقلنا له سيدنا يا ابن رسول الله أنت أكرمته وأعطيت أكثر ما يستحق، فلماذا أعطيته من وراء الباب؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي. احنا وين؟ بأي مستوى؟ شوف هذا المستوى. هو العطاء ما كان ابتداء. اما اذا واحد يقول لك ويذكرك هذا معناه ألزمك بالوجوب حقيقة، ألزمك يعني صارت القضية في عنقك. واحيانا الانسان سبحان الله ما ينتبه الى هذه الامور، ما يلتفت اليها، فتؤثر عليه تأثير سلبي. او ذاك الرجل من فضائل الامام الرضا سلام الله عليه، ذلك الرجل الذي هو حبيب النباجي، حبيب النباجي ذكروه دائما، يذكروه الخطباء والعلماء. هذا يقول رجل في طريقه، هو في طريق مرو، قرية موجودة هناك، حبيب النباجي، قرية نباج، بعضهم يقول النباحي وهذا خطأ، حبيب النباجي. يقول أنا نائم في القرية، فرأيت نائم في بيتي في القرية، فرأيت في عالم المنام أن المسجد الذي في القرية دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس هرعوا للمسجد يسلمون على النبي. يقول أنا رأيت الناس يتراكضون، جئت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في المنام. والرسول يقول من رآنا فقد رآنا، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتنا، وحديث من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. إذا واحد يواظب 40 صباح على الاستغفار وقراءة القرآن، وخصوصا طه وياسين والصافات، يوفق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بس يبتعد قدر الإمكان عن المحرمات، العين يحفظها للنظرة الخائنة من كذا، اللسان يحفظها أيضا، شوف الإذن أيضا يحفظها، القلب يطهر، لأن البلاء كله يأتي من هنا، تسمع وتحكي وتنظر، هذول الثلاثة احفظهم، يطهر القلب يطهر الفؤاد. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيته في المنام توفق أن تراه في ساحة المحشر، توفق أن تراه عند سكرات الموت، توفق أن تراه في أول ليلة في القبر. هذا رسول الله، هو الرحمة، هو رحمة الله الواسعة، ما في إشكال. يقول دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حصير، وأمامه، يقول أمامه خوص، حلان خوص زنبيل، فيه تمر صيحاني من هذا التمر الممتاز، تمر المدينة، تمر الحجاز، والناس متكاثفين على الرسول، والرسول يعطيهم قبضات من التمر، كل واحد يعطي قبضة. يقول أنا أعطاني قبضة عددتها في المنام، وإذا 18 حبة 18 تمرة. استيقظت من النوم قلت والله هذا الحلم عظيم، أنا فسرتها أني أعيش 18 سنة، أعيش 18 سنة. يقول راحت الأيام، وإذا مرة واحدة أنا في نفس القرية رأيت الناس يركضون إلى المسجد، فسألت ما الخبر؟ قالوا الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه ورد في المسجد في طريقه من المدينة إلى مرو إلى خراسان، فجالس في المسجد. يقول أنا دخلت سبحان الله فوجدت الإمام الرضا سلام الله عليه جالسا على الحصير في نفس مكان جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يديه أيضا خوص فيه تمر صيحاني ويعطي للناس هكذا قبضات. وصلت النوبة إلي أيضا أخذ قبضة أعطاني، هاي تشد الإيمان والله العظيم. يقول عددتها وإذا 18 حبة 18 حبة. قل سيدي ابن رسول الله لو زدتني، قال لو زادك جدي رسول الله لزدناك. هذه والله شوف القلب شكل يرتاح، يطمئن الإنسان أنه ماشي مع هؤلاء الطيبين، مع رسول الله وأهل البيت. الله أكبر. أما قضية ولاية العهد، في أيام العباسيين نشطت الترجمة، الأمويون كانوا يحاربون أهل البيت بشكل خاص، العباسيون محاربتهم لأهل البيت أخذت أبواب وأثواب وطرق متعددة. من جملة الحرب التي اتبعها العباسيون ضد أهل البيت هو نشر الفلسفة اليونانية، ينشرون الفلسفة اليونانية. هاي المكتبة التي كانت في قبرص نقلها المأمون العباسي إلى بغداد وإلى خراسان، مكتبة فيها ملايين الكتب، وأمر بترجمتها. لذلك الآن اللي يكتبون عن الحضارة الإسلامية مع الأسف يقعون بهذا الخطأ، يقول الحضارة الإسلامية هي خليط من الحضارات، لأنه الترجمة صارت في أيام العباسيين وانتفعت الحضارة الإسلامية من كتب اليونانيين والمصر. وهذا هذه هي المؤامرة ضد الإسلام. الحضارة الإسلامية ما تنتفع بشيء، لأنها حضارة الوحي، القرآن وأهل البيت ومدرسة الإسلام، ما تنتظر كتب من قبرص تجي ترجموها حتى تأخذ أنت فكر من قبرص وفكر من كذا. يعني اللي الكتاب اليوم هكذا يكتبون، حتى عندما يخرجون في محاورات في كذا في لقاءات تلفزيونية لاحظ يقول الحضارة الإسلامية هكذا كانت مزيج من الحضارات. رغم أننا لا ننكر أن مسيرة الإنسان هي مسيرة واحدة، لكن لما تجي إلى الفكر الإسلامي يجب أن يكون هو الفكر الأصيل، هو الأول، القرآن هو الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه هو الأول، أهل البيت كذلك. ما تأخذ من هنا؟ فانتشرت الترجمة، وانتشر بانتشار الترجمة هذه المذاهب والمدارس الفكرية المتصوفة الدهرية، المنكرون لله سبحانه وتعالى. والمأمون العباسي فتح أبواب النقاش والحوار، فكان يحضر آلاف العلماء يحضرون من كل من لا عشرات العلماء، ويجلس الإمام علي بن موسى الرضا أيضا انتهز هذه الفرصة بأبي وأمه، استثمرها لنشر الإسلام. لذلك مناظرات الإمام الرضا ومحاوراته جدا عظيمة يا أخوة، إذا تقرؤون في بحار الأنوار لاحظوا المحاورات اللي كانت للإمام الرضا وأجوبة الإمام الرضا وتركيز الإمام الرضا سلام الله عليه، وله ثقل ومنزلة في العالم الإسلامي، بحيث لما انتقل الإمام انتقل من المدينة، ومن المدينة انتقل متى؟ سنة 200 للهجرة، ومقتله كان 203، أول 203، يعني ولاية العهد ما أخذت أكثر من سنتين، وبعد ذلك قتله المأمون العباسي، قتل الإمام الرضا سلام الله عليه في قضية مفصلة. لما خرج الإمام علي بن موسى الرضا في طريقه إلى خراسان، ومر في طريقه على مرو، مدينة مرو، العلماء اجتمعوا لأن كانت مثل قم، مثل النجف، فيها مدارس علمية فيها كذا، فخرج الناس العلماء خرجوا من كل مكان يستقبلون الإمام علي بن موسى الرضا، وكان في محمل في هودج، فقالوا له يا صاحب الطلعة البهية، يا صاحب نور رسول الله، يا ابن النبي، يا ابن الزهراء، أطل علينا وأسمعنا بما عندك، ما عندك من فيض جدك رسول الله، اسمعنا حديث. فأطل عليهم، يقول الناس لما رأوا جمال الإمام الرضا ما ملكوا أنفسهم من البكاء والضجيج، الله أكبر. فأطل عليهم وقال هذا الحديث. المؤرخون يكتبون، حتى ابن حجر في الصواعق راجع شو يقول، أخرج الكتاب فقط كان عددهم 20,000 كاتب، 20,000 كاتب، فما بالك ببقية الناس كم كان عددهم الذين كتبوا حديث السلسلة الذهبية، 20,000 كاتب كتبه، والرواية متصلة. الإمام الرضا سلام الله عليه يقول سمعت أبي الإمام موسى بن جعفر الكاظم يقول، سمعت أبي الإمام جعفر بن محمد الصادق يقول، سمعت أبي الإمام محمد بن علي الباقر يقول، سمعت أبي الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين يقول، سمعت أبي الحسين بن علي شهيد كربلاء يقول، سمعت أبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين يقول، سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، سمعت حبيبي جبرائيل ينقل ويقول عن الله، قال الله تعالى كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمنه من عذابي. 20,000 كاتب كتبوا هذا الحديث، سلسلة ذهبية. شوف شلون حديث جميل، لكن تسمع أنت مع هالسلسلة هذه السند الوثيق عن أهل البيت ما تسمع أحد يذكره. بعدين أطل برأسي عليهم قال: بشرطها وشروطها وأنا من شرطها أو أنا شرطها. هذا الحديث له علاقة بالإمامة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قبل الإمام ولاية العهد رغما عنه، وإلا هو ولي العهد الإمام، هو إمام، هو حجة الله في الأرض، لكن بقبول لولاية العهد نزع الشرعية من المأمون العباسي. لأن قال له، قال للمأمون لما هدده المأمون، قال له إن عمر بن الخطاب جعل الشورى في 6 وكان أحدهم جدك علي أمير المؤمنين، وقال عمر الذي يخالف اضربوا عنقه. هذه إشارة للإمام الرضا. الإمام الرضا قال أنا أقبل بولاية العهد على أن لا آمر ولا أنهى ولا أفتي ولا أقضي ولا أعزل ولا أولي ولا أغير شيئا مما هو قائم في حكومتي. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه نزع الشرعية منه، لأن المأمون كان يريد شرعية من الإمام، الإمام نزع الشرعية منه، وافق المأمون على ذلك وصار ولي العهد. وأمر المأمون أن تضرب 6 الدراهم والدنانير باسم الإمام علي بن موسى الرضا، واللون الأخضر جعله شعارا للعالم الإسلامي. ومر واحدة في شرق الأرض وغربها الناس يذكرون الإمام علي بن موسى الرضا على منابر المسلمين وفي المساجد وفي كل مكان، ويذكرونه ويثنون عليه ويصلون عليه وأنه ابن رسول الله. هكذا كان الإمام سلام الله عليه، إلى أن حضر الصلاة يوم عيد الفطر، فقال المأمون العباسي للإمام الرضا سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله لو خرجت لصلاة العيد، قال أنا شرطت عليك أني ما أتدخل بهذه الأمور، قال لا أريد أن أعرف الناس قدرك وعظمتك، قال إذا كان لابد من ذلك فإني أخرج كما كان يخرج جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أمير المؤمنين عليه السلام، قال أخرج كيف شئت. فقام الإمام يوم العيد اغتسل ولبس ثيابه، ثم جعل على رأسه عمامة بيضاء أرخى ذؤابتيها، ترك طرفا منها على كتفه وطرفا أسدله على صدره، ثم خرج حافي القدمين بيده عصا مشمرا لساعديه، والتفت إلى ياسر الخادم ومعه بعض أصحابه قال اصنعوا كما أصنع أنا، ثم خرج كبر الإمام. الطرقات كانت مشحونة بالناس، النساء الصبيان الرجال الشبان من على السطوح بالطرقات ينتظرون خروج الإمام يوم العيد. فلما أطل عليهم الإمام بهذه الحالة كبر الإمام، فكبر الناس كلهم القواد وقادة الجيش والجنود لما رأوا الإمام حافيا، كان أحسنهم حظا من كان عنده سكين وقطع شسع نعله ومشى حافيا مع الإمام، وإذا الإمام يكبر وهؤلاء يكبرون، فكأنما السماء والحيطان والأرض تتجاوب مع تكبير الإمام والبكاء والتهليل، لأنه ذكرهم هذه طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام هكذا مع الجماهير مع الناس. فركض الفضل ابن سهل ذي الرياستين، هذا كان الوزير الأول، قال للمأمون والله إن بلغ علي بن موسى الرضا المصلى انقلب الناس علينا، فقل له يرجع إلى بيتي. فأرسل المأمون على للإمام أنه قد كلفناك شططا يا ابن رسول الله، عد إلى بيتك يصلي بالناس من يصلي بهم كل يوم. فرجع الإمام سلام الله عليه، وجوده عندي هناك، إذا جلس عند المأمون أدخل عليه رجل يريد أن يضرب عنقه، قال ما تقول يا ابن رسول الله؟ قال والله لا أقول إلا كلمة واحدة، أن العفو لا يزيدك عند الله إلا عزا إذا تعفو عن هذا لله سبحانه وتعالى وما تضر بعنقه. أدخل ثلاثة على المأمون من أعدائه. أول واحد وثلاثتهم ما يحبون الإمام الرضا. أول واحد قال للمأمون هذا صنم جالس إلى جانبك. قال يا ابن اللخنة تقول هذا لعلي بن موسى الرضا اضربوا عنقه. هو يريد يقتلهم هكذا ثلاثتهم. الثاني كذلك ضرب عنقه. الثالث رجل كان يشتغل عند هارون الرشيد. كان مسؤول كبير مدير الشرطة العام اسمه عمرو بن يزيد الجلودي. وهذا نفسه الرجل هذا الثالث شيخ كبير. أرسله هارون الرشيد في يوم من الأيام إلى المدينة للإغارة على بيوت آل أبي طالب. على بيوت أهل البيت. وسلب نساء أهل البيت. قال له يا جلودي تروح إلى المدينة تغير على بيوت بني هاشم وتسلب نساءهم ما تترك على المرأة إلا ثوبها فقط. هذا عمل هارون العباسي اللي يكتبون عنه أنه العصر الذهبي. انتبه كيف؟ فجاء هذا الجلودي بخيله ورجله ويا 500 خيال وهجموا على بيت الإمام الرضا سلام الله عليه. الإمام الرضا لما رأى الجلودي هاجم عليه بالخيل جمع النساء بنات رسول الله جمعهم وجعلهن في حجرة في بيت. باللغة العربية الحجرة الكبيرة يقال لها بيت. ووقف الإمام علي بن موسى الرضا بباب البيت يتحدث مع الجلودي. الجلودي يقول لا بد من الدخول. أنا أدخل على النساء وأسلبهم بيدي لأن أمير المؤمنين الرشيد أمرني بسلبهم. الإمام قال أحلف لك أني أسلبهن مكانك. أنا أدخل وأسلبهم ما أترك شيء عليهم إلا ملابسهم. ذاك يقول لا بد من الدخول. الإمام الرضا هكذا إلى أن أقنعه. فدخل الإمام الرضا وسلب بنات رسول الله. أخذ حتى الأقراط من أذهانه وعبيهن ما خلى شيء إلا الثوب فقط في الحجرة ووضعها في صرة كبيرة ودفعها للجلود. هذا عمل الجلود. الآن الإمام علي بن موسى الرضا جالس عند المأمون. الجلود دخل ويريد المأمون أن يقتله ويضرب عنقه. الإمام التفت للمأمون قال يا أمير أي يقول له يا أمير المؤمنين. طبعا هذا في معنى كبير لأن كلمة أمير المؤمنين ما تطلق إلا على علي بن أبي طالب. فلما يطلقها واحد على غير الإمام علي فيها معاني يجي وقتها. الآن ما عندي وقت أشرح لك إياها. فقال له الإمام الرضا قال يا أمير المؤمنين هب لي هذا الشيخ لا تقتله أعفو عنه كرامة لي. يتكلم معه. قال يا ابن رسول الله هذا سلب بنات رسول الله هجم عليك في البيت وانت تطلب مني ان اعفو عنه. يتكلم معه. الامام وضع شكل همس في اذن المأمون. قال هب لي هذا الشيخ شيخ كبير اتركه لي لا تقتله اعفو عنه. فالجلودي لما نظر للامام الرضا سلام الله عليه يتكلم مع المأمون الصور يطلب من المأمون ان يقطع رأسه. يقول له بسرعة اضرب عنقه لانه الخبيث ما يفكر إلا بالخباثة في كل الناس. فالتفت الجلودي من مكان واقف التفت للمأمون قال يا أمير المؤمنين أقسم عليك بالله وبخدمتي لهارون الرشيد أن لا تسمع قول هذا في أنا. لا تسمع قوله ما لك شغل فيه. كل ما يقول لك خالف كلامه أقسم عليك بالله وبحق أبيك هارون الرشيد. فالتفت المأمون للإمام قال خلص استعصر. قال والله لا أسمع كلامه فيك اضربوا عنقه. شوف هذا وين وهذا وين. هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هنا لما تروح عند الإمام وتسلم عليه السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء. الإمام الرضا سماه الله الإمام الرضا أبو الحسن باب الحوائج. أنا إلى الآن والله ما رأيت واحد عنده حاجة خصوصا أول زيارة معروفة عن أهل البيت. أول زيارة للإمام الرضا عندك ثلاث حوائج يقضيهم لك الإمام ببركات الإمام رب العالمين يستجيب لك ثلاث حوائج. ناس يرحون هذا في مرض سرطان وهذا في كذا، وتعجز الأطباء عن، يروح هناك يطلب شفاء ويرجع ما في شيء. نعم قضايا كثيرة يا حبيبي، قضايا كثيرة. اللي أنا أسمعها حقيقة من الناس، اللي أسمعها من الناس، شلون سبحان الله. هذا يقول واحد جاي عند الإمام الرضا، يقول سيد ينقل لي، يقول قال لي تعال عندي أريد أمشيك مشاية للإمام الرضا. سيدي يا ابن الإمام حسين جعفر، يا ابن رسول الله، أنا هذا السيد جئت به معي أريد حاجتي تقضي لي إياها. السيد يقول أنا طلبت من الله بحق الإمام الرضا ومن الإمام الرضا أن تقضى حاجتي. يقول أنا ما أدري شنو الحاجة. بعد ذلك طلعنا خرجنا من الإمام وهذا معي الرجل، ذهبنا إلى بيت صديق عند مجلس، وإذا في ذاك البيت شاب صغير في عمره 14 سنة جالس في ذلك المجلس. هذا الرجل اللي معي التفت إلى هذا الشاب، قال ما اسمك؟ قال اسمي فلان. وقع عليه يقبله ويبكي ويرتفع صوته، يقول قلت له ما الخبر؟ قال هذا طلبي من الإمام الرضا، أنا عندي أخ قتل في سجون الظلم والطغيان، وترك طفل يتيم عمره 6 أشهر وصار 14 سنة ما شايفه، الآن رحت للإمام الرضا طلبت منه أني أشوف ابن أخي هذا اليتيم، الآن أخذتك معي. الإمام الرضا أعطاني إياها وأنا جالس هنا. القضية قضايا أنا معي والله قضايا كثيرة. الإنسان على كل حال، أنتم كلكم مؤمنون يا إخوان، وهذه أبواب مفتوحة، اللي يحب يدخل فيها أهلا ومرحبا، واللي ما يحب يدخل فيها فعلى راحته. أبواب الله تبارك وتعالى مفتح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إنما يريد الله، لماذا طهرهم من الرجس؟ ليش؟ لهذه الأمور. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، ليس كل ليلة، في ليالي الشتاء الطويلة، في ليالي كذا يصلي 1000 ركعة. قميص خذ أعطاه لجعبل الخزاعي، أخذه منه، قال أنا صليت فيه 1000 ليلة وختمت فيه القرآن 1000 ختمة، هذا خذه احتفظ به عندك. فجلس في خراسان ودخل الشعراء يهنئونه. واحد من الشعراء كان زعبل الخزاعي، دخل على الإمام الرضا، الآن ولي العهد يهنئونه. الإمام يقول يا زعبل هل قلت شيئا في جدي الحسين؟ أنا أريد أبكي على الحسين. قال نعم سيدي قلت. هذا الإمام سلام الله عليه هو نفسه الإمام الرضا، إذا دخل عليه ابن شبيب يقول يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. قال يا دعبل هل قلت شيئا في جدي الحسين؟ قال نعم سيدي قلت قصيدة فيكم. قال قلها يا دعبل اقرأ. فبدأ دعبل يقرأ مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منا وبالركن والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات قفا نسأل الدايار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي قبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاته إلى أن قال أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. ارتفع صوت الإمام الرضا بالبكاء خصوصا لما يسمع اسم أم الزهراء. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجناتي. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي إلى أن قال وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. إلى هنا وقف جعبل وسكت لما وصل إلى قبر الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج. وإذا الإمام علي بن موسى الرضا يقول يا جعبل ألا تحب أن أكمل لك قصيدتك؟ قلت سيدي بلى. قال قل يا جعبل وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء يا هائب الزفرات. سيدي لمن هذا القبر؟ قال علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. يشلها الوادم عليكم يشراف العرب يمجاد خلوكم شتت بالبرو منكم كل قبر ببلاياد وصل مصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد. ياه الما قضب السمو شبدا مرد وتخذم وحتى الطفل ما يسلم والعريس من عدكم بدم النحر يتحمل فضمتكم يا هل هلبيت من عدها يشيب الراياس خلت شتل هذا نقول عاد وجرت عند الناس لكن الجثث بالخيل هايب يا شرع تنداس والنسوان يسبوها وعالهز اللي يركبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف المهدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار وإلى أموات الجميع الفاتحة مع الصلوات.